بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الخامس عشر.
ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه. قال في المغني: والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم.
هذا ما يتعلق في هذه المسألة، بس بقيت في الأخيرة مسألة واحدة. قال العلماء كما سيأتي إن شاء الله في بعد قليل أنه لا مسابقة في الأقوال، الأقوال ليس فيها مسابقة، ويأتي تفصيل في ذلك. هنا يأتي مسألة: هل يقرأ الإمام الفاتحة بعد أن ينتهي من الاستفتاح ولما يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة؟ أعيد السؤال: إذا انتهى المأموم، عفوا، إذا انتهى المأموم من قراءة الاستفتاح والإمام لم يبدأ بالفاتحة، هل نقول للمأموم لا مانع أن تشرع بقراءة الفاتحة ما دام الإمام ساكت؟ هذا على قولين. بعض العلماء قال لا حرج، لأنه لا مسابقة في الأقوال، فكونك بدأت بالفاتحة قبل الإمام فلا حرج. وفي قول آخر قالوا الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل، لأن الفاتحة قيل ركن وقيل واجب ولا يناسب أن يسبق إمام، فالأولى ألا يفعل ذلك. وهذا القول له وجاهته، والمسألة فيها سعة والله أعلم، ولكن أردت أن أجيب لكثرة ما يطرح هذا السؤال. الله أعلم. نعم.
فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته.
هذا موضوع أنصح الأخوة أن يضعوا له باختصار شجرة، وهي العنوان الرئيس: أحوال المأموم مع الإمام. أحوال المأموم مع الإمام في موضوع المتابعة، أحوال المأموم مع الإمام، سألخصها لكم مركزا على الراجح دون دخول في تفاصيل ذكرها العلماء والفقهاء، قد يطول بنا الوقت وقد تحدث تشويشا، وبخاصة أنها قد تكون مرجوحة فيما سأتوصل إليه. أحوال المأموم مع الإمام لا تخلو من المتابعة، أو نقول بعبارة أدق نأخذها ترتيبا: المسابقة والموافقة والمتابعة والتخلف، يعني سبق الإمام هذه حالة، متابعة الإمام أو موافقة الإمام الحالة الثانية، متابعة الإمام الحالة الثالثة، التخلف عن الإمام الحالة الرابعة. هذه أربع أحوال وفي بعضها تفاصيل، سأقتصر على الأهم. إذن أخذنا العنوان الرئيس ونقول إن الأصل، نقول إن الأصل وإن المشروع، حتى ننطلق من قاعدة، الأصل والمشروع هو متابعة المأموم لإمامه بحيث يأتي بالركن بعد شروع الإمام فيه مباشرة. الأصل والمشروع هو أن يتابع المأموم الإمام في صلاته بالأركان والواجبات، بحيث يشرع المأموم بعد الإمام مباشرة في الركن الذي بدأت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء للفورية والتعقيب، والفاء للفورية والتعقيب، ما قال ثم اسجدوا كما يفعل بعض المأمومين، ولا قال واسجدوا، قال وإذا سجد فاسجدوا. فهذا هو الأصل، أن الإمام مأموم يتابع إمامه مباشرة في صلاته. نأتي للحالة، هذه الحالة الأصل السبق. المسابقة من ناحية الحكم التحريم والتحليل لا تجوز المسابقة، لا تجوز المسابقة إذا كان عامدا عالما ذاكرا، لا تجوز أن مسابقة المأموم لإمامه عالما عامدا ذاكرا. ثم جاء خلاف بين العلماء، هذا متفق عليه أنها لا تجوز، لكن لو فعل، لو فعل هل نقول يأثم وصلاته صحيحة أو أن الصلاة باطلة؟ انتهينا من الحكم الأول، هذا متفق عليه لأحاديث صحيحة، وخاصة حديث أن الذي يركع قبل إمامه كما ذكر المؤلف، فإن الإمام الذي يركع قبل إمامه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، متفق عليه. فنقول إن مسابقة المأموم للإمام لا تجوز إذا كان عالما ذاكرا مختارا، لكن لو أنه سابقة. أما في تكبيرة الإحرام، لاحظوا، أما في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة أصلا. لماذا؟ لأنه انعقد الصلاة قبل انعقاد صلاة الإمام، فنقول لم تنعقد صلاة. لكن في غيرها في الركوع والسجود اختلف العلماء على تفاصيل طويلة. بعض العلماء قال إذا ركع، وهذا المذهب، قالوا إذا ركع قبل الإمام ثم قام، يعني قبل أن يتم الإمام الركوع، قال ثم قام وركع أخرى، فإنه يأثم ولكن تصح صلاته، ودخل في تفاصيل، وهذا في المذهب. ولكن القول الراجح أن مسابقة المأموم لإمامه يأثم وتبطل الصلاة، لأن النهي إذا كان، يعني القاعدة المذكورة كما تعلمون، إذا كان في داخل العبادة، لأن القاعدة أن فعل المحذور عمدا داخل العبادة يبطلها. القاعدة تقول إن فعل المحذور داخل العبادة يبطلها. فرق، قد يقول قائل مثل صلاة في الأرض المغصوبة أو في ثوب مغصوب، اختلف العلماء في ذلك، ولكن الراجح صحة الصلاة لأنها خارج عن الصلاة، أما هنا فهي في داخل الصلاة. فقالوا إن مسابقة المأموم لإمامه يبطلها سواء رجع أو لم يرجع. وأيضا في قاعدة أخرى أن الفرع إذا عاد على الأصل بالبطلان فهو باطل، أن الفرع إذا عاد على الأصل بالبطلان فهو باطل. كيف؟ الأصل في صلاة الجماعة هو المتابعة، الأصل في صلاة الجماعة خلف الإمام هو المتابعة. الذي يسابق إمامه هل سابعه أو لا؟ لم يسابع إمامه، فعاد الفرع على الأصل بالبطلان، أصبح المأموم إماما، أصبح المأموم إماما، هو الذي يسبق الإمام. فقالوا فإذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل، هذه قاعدة أصولية أخرى، والنهي صريح في عدم جواز المسابقة، الأحاديث صريحة، فلا تسجدوا قبله ولا تركعوا قبله، والتحذير الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، ما يمكن أن يقال هذا كلام لأمر يكون صحيح، معناه أن الفعل باطل ما أمر ارتكبه من إثم أيضا. فنخلص من هنا، نقول إن مسابقة الإمام من قبل المأموم لا تجوز، هذا بالاتفاق، لكن هل تصح الصلاة لو رجع ثم تابع مع إمامه؟ طبعا أعيد القاعدة أنه عالما ذاكرا متعمدا، متعمدا عالما ذاكرا، تختلف ترى الأحوال، ولا نريد نكررها، سبقا كررناها مرارا، أن يكون عامد متعمد، وأن يكون عالم بالحكم ليس جاهل، وأن يكون ذاكر أنه أيضا ما نسي، ثلاث حالات. أن يكون عامدا متعمدا، لأن أحيانا الإنسان قد ما يكون متعمد، قد يكون اختلط عليه سمع صوت يحسب الإمام ركع، هذا يختلف الأمر، سبق الإمام لكنه لم يكن في هذه الحالة متعمد، أو أن يكون جاهل، هذا نقول غير عالم، أو أن يكون نسي، هذا نقول غير ذاكر. ولذلك هذه الثلاث النقاط عامدا عالما ذاكرا تتكرر معكم في كثير من الأحكام، فاضبطوها وافهموها. بعض الناس يتصور أن كلمة عامدا عالما ذاكرا بمعنى واحد، لا، ليست بمعنى واحد. العامد هو تعمد الفعل، أي تعمد أن يسبق الإمام، أن يركع قبله، أن يسجد قبله. عالما أي عالما بالحكم، بعض الناس ما كان يتصور أنه حرام، ما يعرف الحكم. ذاكرا أي ما يكون نسي، لأن أحيانا الإنسان يسهو ينسى ولا هو يعرف الحكم، ومتعمد لكنه في هذه الحالة نسي، فهذا لابد من، فقال أن يكون عالما عامدا ذاكرا. هذا ما يتعلق في المسابقة، معذرة، بقيت المسائل باقية وتحتاج مزيد من التفصيل، وانتهى الوقت المحدد نبقى مع أسئلتكم، فأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم أوضح لكم أكثر فيما يتعلق بأحوال المأموم لأهمية هذا الأمر، وخاصة في صلاة الجماعة، وما نراه من مسابقة أو متابعة. وأشير الآن قبل أن أختم، وإن كنت أعيد إن شاء الله في الدرس القادم، المسألة نفسية وعقلية، هذا الذي يسابق الإمام سيسلم قبله؟ أبدا، لن يسلم قبل الإمام ولن نستفيد من مسابقته شيء، لكنه الشيطان، شيطان. وإلا فلذلك إن شاء الله لنا وقفة في الأسبوع القادم بعد أن أكمل موضوع بيان الشجرة، في موضوع سأعيد إن شاء الله موضوع المسابقة وموضوع الموافقة وموضوع التخلف أيضا، وفيه حتى أبين لكم فيه مشكلة. أكيد كثير من الإخوان مدرك موضوع المسابقة وموضوع الموافقة، لكن هؤلاء الذين يسجدون حتى ينتصف الإمام في نصف التحيات يدعون الله جل وعلا، يعني يتقربون إلى الله جل وعلا، هل فعلهم صحيح؟ هذا الذي يبقى في سجوده حتى يكاد يسجد الإمام في الركعة الثانية يتقرب إلى الله، هل فعله صحيح؟ هل وافق السنة؟ هذا نجده إن شاء الله، لأنه يخفى، وخاف أكثر ما يقع في هذا كثير من الخيار الطيبين والصالحين، ويرون أن هذا من حسن العبادة أن يتأخر. هذا موضوعه في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع بيان بعض الحكم في موضوع الاهتمام والانضباط وعناية الشرع في الضبط والإمامة والمتابعة وتعلق الصلاة بالخارج، انضباط الأمة في أقوالها وأفعالها، عدم مخالفتها ولا تختلف عليه. هذا هو موضوع إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم، ونواصل مع أسئلتكم أو ما يتيسر من ذلك بإذن الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل ما بدأناه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام، وهذه مسألة مهمة جدا لما يقع فيها من خلل، كما نبهت في الأسبوع الماضي وأؤكد عليه هذا الأسبوع بإذن الله. وذكرت أن أحوال المأموم مع الإمام إما أن تكون مسابقة أو موافقة أو تخلف أو متابعة، وفيه تقسيم تحت كل حكم. وللعلماء رحمهم الله كلام طويل في هذه المسائل، ولكنني كما هو المنهج المتبع في مثل هذا الدرس أن نركز على الأصل والقول الراجح، مع الإشارة أحيانا إلى بعض الأقوال حتى ينتبه الأخوة إلى أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، وإذا وقع خطأ أو فعل من آخر فلعله أخذ بالقول الثاني، مع الالتزام كما اتفقنا دائما بالاختصار.
لأنه هذا أصلا هو منهج كتاب منار السبيل، منهجه الاختصار مع الدليل، ولكل مؤلف منهجه الذي يسير عليه. فنقول إذن هذه هي الأحوال، ونأخذها واحدة واحدة. أعيد، أحوال المأموم مع الإمام. إنما جعل الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الحالة الأولى هي المسابقة، لا تجوز المسابقة إذا كان المسابق عامدا عالما ذاكرا. الآن الحكم نقول لا تجوز، وهذا إجماع، لا أعرف أحدا من الفقهاء المعتبرين أجاز المسابقة، لأن الحديث يقول فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبله، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا قبله، فهي مخالفة. من سبق الإمام فهي مخالفة صريحة، وهذه لا تجوز. لكن من ناحية، هل الصلاة تبطل أو لا تبطل الصلاة؟ هذه مسألة أخرى. إذا اتفقنا على أنها لا تجوز، وسواء اختلف العلماء في ذلك، سواء الذين قالوا إن الصلاة تبطل أو الذين قالوا لا تبطل بضوابط، كلهم اتفقوا على التحريم، لكن الاختلاف يأتي بعد. إذا نقول عالما ذاكرا، وهذه مسألة تكثر معنا، سأعيدها وذكرت فيها في الأسبوع الماضي لأهمية هذه القاعدة. العامد هو المتعمد، أي تعمد الفعل فلم يكره عليه، يعني مختار. أحيانا يعبرون يقولون مختارا، وأحيانا يقولون عامدا، والمعنى واحد. عالما أي عالما بالحكم، حتى يختلف عن معنى عامدا، أي عالما بالحكم ليس جاهلا. ذاكرا أي ليس ناسيا. فمن فعل ذلك، أي سابق الإمام في أي ركن من الأركان، فنقول إن هذا محرم ولا يجوز لمخالفته الأحاديث الصريحة القولية والفعلية. طيب، ما الحكم؟ هل تبطل الصلاة أو لا؟ قال بعض العلماء، وهو المذهب، فإن رجع وجاء بالركن بعد الإمام فصلاته صحيحة مع الإثم. كيف؟ في المذهب، وهو قول لبعض العلماء، يقول لو أن رجلا ركع قبل الإمام عالما عامدا ذاكرا، نقول يأثم. إلى هنا نقول يأثم. فإن رجع، يعني قام، ركع قبل الإمام، قام والإمام لا يزال راكعا، قام ثم رجع وركع مع الإمام، في المذهب يقولون تصح صلاته لأنه أدرك الركن مع الإمام. هذا قول لبعض العلماء، وهو المذهب، وهو الذي اختاره المؤلف كما سيأتي بعد قليل. القول الثاني، طبعا هناك تفصيلات لا أريد قلتكم أن أفصل فيها، لأنهم يفرقون بين أن يكون فاته ركن أو ركنين، لا أريد أدخل في تفاصيل ذلك، لا أرى حاجة إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنني سأرجح القول الثاني. القول الثاني قالوا إنه يأثم وصلاته باطلة منذ ركع قبل الإمام، أو سجد قبل الإمام، أو قام من الركوع. ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فهو تحذير شديد. فالقول الثاني قالوا يأثم وتبطل صلاته، لأنه فعل محظورا في داخل العبادة. والقاعدة تقول إن فعل المحظور عمدا داخل العبادة يبطلها. إن فعل المحظور عمدا، يعني عالما مختارا، نفس إذا قالوا عمدا أحيانا يقصدون الثلاثة، أي عالما مختارا ذاكرا، يبطلها. قلت وهذا هو الراجح، لأنه عاد على الأصل بالبطلان، وهو الائتمام. الأصل في صلاة الجماعة هو الائتمام. فالذي يسبق الإمام لم يلتزم بالأصل. ما الفرق بين صلاة المنفرد وصلاة المؤتم؟ هو الائتمام، هذا هو الأصل في صلاة الجماعة، هذا هو الأصل. فالذي سابق الإمام عاد على الأصل بالبطلان، وإذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو فاسد، فهو باطل. قال العلماء مثال: لو أن رجلا جئت تستأجر منه بيت للسكن وقال أؤجرك هذا البيت على أن لا تسكن فيه، هذا شرط باطل، هذا ماذا تريد في البيت إلا إذا كان لغرض آخر غير السكنة. فإذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل. فقالوا لو أن رجلا زوج ابنته على رجل وقال له على أن لا تجامعه، قالوا باطل، ماذا يريد بالمرأة؟ فهو يعود على الأصل بالبطلان. فهذه مسألة مهمة. فنحن نقول الأصل في صلاة الجماعة حتى تفرق عن المنفرد هو الائتمام، أي أن يكون المأموم تبعا لإمامه، فإذا ركع قبله أو رفع قبله أو سجد قبله فإنه أصبح هو الإمام، فإنه أصبح هو الإمام. وأذكر قصة طريفة. يذكرون أن مسؤولا، كل مسؤول خاصة كبار المسؤولين يكون له مدير مكتب، ومدير المكتب مهمته هو يعد الأوراق ويجهزها ويقدمها وينفذها. فيه من المسؤول من المسؤولين كان قد يبدو أعطى مدير مكتب صلاحيات كبيرة حتى يوقع باسمها أحيانا، فجاء وزير جديد ومدير المكتب لم يتغير. فعندما دخل الوزير وجلس جاء مدير المكتب بالمعاملات المرفوعة للوزير، مكتوب عليها ينفذ هذا، يؤمر بهذا، يفصل هذا، يعين هذا، شارح عليها مدير المكتب. قال له تريد مني؟ قال وقع. فقام الوزير بمكتبه وأخذ مدير المكتب وجلسه على كرسي، قال أنت الوزير، ايش بقي لي؟ بقي نوقع لك فقط. فطرد على طول، فصله يعني، لأنه بعلم سائبته صار مدير المكتب، فكل شيء يأمر وينهى، وهذا كثير مع كل أسف. لا، المسؤول هو الذي يأمر وينهى، ودور مدير المكتب تنفيذي. فهذه مسألة إذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل، ما يقبل هذا. إذا كانت القوامة في البيت للمرأة خرب البيت. الرجال قوامون على النساء، كونه يكلفها بأمور، كونه يسند لأحد أبنائه مسائل في البيت، كونه يسند لبعض الخدم بعض المسؤوليات، هذا موضوع آخر. في بيته القوامة له هو. فإذن لماذا أطلت في هذه؟ لأنه قد يستصعب البعض منكم يقول كيف نبطل صلاته. نقول نبطلنا صلاته لأنه لم يعد إمام، ما دام المأموم يركع قبله ويسجد قبله ما عاد الإمام إماما، أصبح المأموم هو الإمام، وهذا يحدث خلل وفوضى كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضوع الائتمام. فنخلص من هنا إلى أن المسابقة بالأركان تبطل الصلاة. المسابقة القول الراجح كلهم يجمعون على الإثم. قال بعض العلماء وهو المذهب أنه إذا رجع وأتى به فإن صلاته تصح مع الإثم. والقول الثاني أن صلاته منذ سابق الإمام عالما عامدا ذاكرا فأقل صلاته. ماذا يفعل؟ نقول له استأنف صلاتك من جديد. قد يسأل سائل ماذا أفعل؟ نقول خلاص بطلت الصلاة، واستغفر الله وتب إليه واستأنف الصلاة من جديد كأنك الآن دخلت في الصلاة، ولا يحسب لك شيء فيما مضى، وعليك بالتوبة النصوح. وهذا القول هو أيضا رجحه واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثانيا الموافقة، وهي دقيقة لأني سأحاول أن أبينها لأن في خطأ عند بعض الناس في مفهوم الموافقة. الموافقة هي الموافقة في حركة الانتقال، الموافقة في حركة الانتقال، لكنها بعد شروع الإمام بالحركة. لماذا؟ لا تكون الموافقة بمعناها الدقيق إلا بعد بعد شروع الإمام بالحركة، لأن لو ما في إما أن تكون بعد شروعه أو قبله، ما يستطيع الواحد 100% يوافق الإمام. أصلا ما يستطيع هو يوافق الإمام إلا لما فعل أول لفظة أول حرف هي موافقة، لكن في الحقيقة بعد الشروع في الانتقام وليس بعد الشروع في الوصول إلى الركن. في فرق في حركة انتقال وفيه وصول إلى الركن. لما يريد الإنسان يركع الإمام ماذا يحدث؟ في حركة انتقال إلى الركوع. تحرك المأموم بعده مباشرة يعني قبل أن يصل إلى الركوع يستوي في الركوع، هذه تسمى موافقة. حركة الإمام من الركوع إلى القيام أثناء سمع الله لمن حمده بدأ يتحرك المأموم معه، هذه تسمى موافقة، أي قبل أن ينتصب الإمام. وقل مثل ذلك بالسجود وهو الكثير، والسجود أحيانا يصل للمأموم قبل. أكثر ما يقع الموافقة، ما أقول المسابقة، تبدأ موافقة وأحيانا تنتهي مسابقة، لأنه يبدأ مع الإمام بعد أن يقول الله أكبر وهي السجود يهوي معه. أحيانا الإمام يكون هادئ راكد، قد يكون كبير في السن، والمأموم وصل الأرض قبل أن يصل الإمام. هذه الموافقة المقصود بالموافقة، وهي مكروهة ومخالفة للسنة إلا الإحرام. لاحظوا إلا الإحرام فلا تصح، لأن صلاة الإمام لم تنعقد، لا تنعقد صلاة الإمام في تكبيرة الإحرام حتى ينتهي من لفظ التكبير. فانتبهوا لهذا، بعض الأئمة أحيانا قد يطيل، يقول الله أكبر ويطيل المأموم مباشرة قبل أن يقول حرف الراء أو حرف الباء يكون كبر. هذه موافقة لأنه بدأ بعد أن سمع الإمام بدأ بالتكبير ووافقه في جزء من التكبيرة، لكن هنا استثناء من القاعدة الموافقة، نقول صلاته باطلة. لماذا؟ لأن صلاة الإمام لا تنعقد إلا بعد الفراغ نهائيا من التكبير. فلذلك على المأموم أن ينتبه لا يرفع أو لا يكبر المأموم حتى ينقطع صوت الإمام في تكبيرة الإحرام، لأنه لو حدث في الركوع أو السجود كما ذكرنا قبل قليل فالحمزة الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، لكنها مكروهة. أما بالنسبة للتكبير فلا. لكن تنبيه آخر، إياكم أن يدخلكم الوسواس في هذه المسألة، هذا باب من أبواب الوسواس. أحيانا الإنسان لما يقول الإمام الله أكبر يأتي المأموم يقول الله أكبر، يقول لا أظن كبرت قبله الله أكبر، ونستمر في الطريقة هذه. لا لا، هذه ولا تلك، لا تبادر قبل أن ينتهي الإمام من الفراغ من التكبير، ولا تدخل في باب الوسواس يقول لك لا ترك لحقت بالراء، ترك لحقت بالراء. أكيد الشيطان هنا له مجالات، حتى بعض الناس والله يا أخوان يكاد يركع الإمام وهو يكبر. يقول واحد من الأخوان أنا ما أدري هو بيطير هذا الأخ ولا، لكن قلت يدعى له، هذا ما يسخر منه، هذا مرض، هذا بلاء. كالوضوء، بعضهم يبدأ يتوضأ بعد الأذان ويسلم الإمام. حتى واحد من الأخوان أذكر في مسجد آخر قديما في الدرس ذكر لي أحد الأخوة يقول يبدأ، وهذا نسأل الله لكل مريض، هذا مرض نسأل الله لهم الشفاء، هذا مرض عظيم، يقول أبدا يبدأ يتوضأ يقول أنا يغسل مرتين ثلاث، يقول لا خلص طلع، يقول بعد شوي يرجع ويعيد الوضوء. نعم. وأذكر تذكرون القصة التي قالها رجل لأحد العلماء، قال أنا أتوضأ وأشعر ما توضأت. المقصود قال له يعني تعيد إذا كنت فعلا لا يتكرر معك تعيد الوضوء، قال حتى لو أعدت، قال في حل، ما عدمت كذا أشكوى إلى الله، تروش يعني اغتسل انزل في الماء واطلع. نعم. قال له عملت هذا يا إمام، والله نزلت في الماء وطلعت وقلت ما توضأت، قال إذن أنت ما عليك صلاة، خلاص ما عليك صلاة، ما هذا مجنون، هذا ما عليه صلاة، أفتاه بعدم الصلاة، رفع القلم عنه، قال ما دمت تنزل في البحر أو في النهر أو في البركة وتخرج وتقول ما توضأت، أبدا لا صلاة عليك ولا عليك. فلذلك تحتاج المسألة في الوسواس ما دمنا أشرنا إليها إلى عزيمة وقوة. وما دمت دخلت في الموضوع لأهميته ونحن في ضبط الصلاة، كيف أفرق بين الوسواس وبين فعلا أكون نسيت؟ إذا كان يحدث لك مرة أحيانا مرتين هذا فعلا خطأ. إذا رأيت أنه دائما يتكرر معك، أحيانا يتكرر مع الإنسان في المضمضة، يتكرر مع الإنسان في الاستنشاق أحيانا، إذا رأيت أنه يتكرر معك لا تلتفت إليه، حتى لو كنت في الحقيقة لم تتمضمض، فصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح. لا بد من عزيمة وقوة في مواجهة الوسواس، وإلا الشيطان يعبث عبث لا ينتهي. إذن نقول هذه هي الموافقة. الموافقة هي مشاركة الإمام في حركة الانتقال بعيد بدء الحركة وقبل انتهائها، وهي مكروهة إلا تكبيرة الإحرام فلا تجوز ولا تنعقد، لأن صلاة الإمام لا تنعقد إلا بعد انتهاء التكبيرة. والله أعلم. قد يسأل سائل نقول ما الذي يترتب على قولنا إن صلاة الإمام لا تنعقد إلا بالتكبيرة؟ أو أي إنسان ليس خاص بالإمام، أي إنسان يريد يصلي لا تنعقد صلاته إلا بانتهاء تكبيرة الإحرام. نقول لو واحد أراد يكبر وهو يقول الله يكبر شعرا جماعة دخلوا، نقول ما دخلت الصلاة، ما تعتبر دخل. رأيت أنك تغير تروح تدور لك مسجد آخر لا حرج، أما إذا قلت الله أكبر فهذه خلاص لا تبطلوا أعمالكم، ما تبطل إلا بالأسباب التي ورد في موضعها. هذا الفرق. إذن هذه هي الموافقة. ثالثا تخلف، والتخلف على ثلاثة أنواع. أولا نقسم على قسمين، تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. ترى هذه المسألة أيضا نحتاج إليها كثيرا، لأن سأل كم واحد سألني خاصة الأخواني في الدور الثاني واللي في الخلف وفي الغرف يسألون عنها، لأن وقعت قبل أيام ولكن تم تدارك هذا الأمر بسبب ضعف صوت الميكروفون، وتم تدارك هذا والحمد لله. التخلف يعني ما هو التخلف؟ التخلف أيها الأخوة إما أن يكون لعذر أو لغير عذر. التخلف أيضا يأتي قسمين، تخلف عن لحوق الإمام لكن يلحقه وهو في الركن، وتخلف لا يلحقه إلا بعد انتهاء الركن. أما التخلف لعذر سواء تخلف عن لحوق الإمام ولحقه، أو أنه تخلف حتى قام الإمام، يعني ما علم إلا الإمام، افرض انقطع ما سمع الصوت، قال الإمام الله أكبر ثم سجد ثم ركع ما سمع الصوت، فما علم إلا قال سمع الله لمن حمده. وأحيانا لا يسمع ويلحق به لكن بعد فترة، نقول إن كان لعذر فلا حرج في ذلك، سواء تخلف في لحوقه في الركن أو بعد الركن. إن كان لحقه وهو في الركن فالحمد لله، إن كان لحقه وقد انتهى من الركن فنقول له ائت بالركن الذي فاتك وتابع الإمام. مثال سأذكر لكم أمثلة، أذكر قصة حدثت في الحرم قبل أكثر قرابة 20 سنة. أحد الأئمة رحمه الله جاء لآية صاد، جاء لآية صاد نعم، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الناس ينتظرون السجود، فالإمام ركع، الناس خروا سجودا، ما علموا إلا الإمام يقول سمع الله لمن حمده. أكثر الناس أذكر كنا في السطح، إلا ما قلت 90% من الناس فكلهم سجدوا. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول تأخر عن الإمام لعذر، تأخر لعذر، نقول قم والحق به وأتي بالركن، وأتي بالركن ولا حرج. إذن في العام القادم صلى إمام آخر، ولما قال خر راكع وناب خلاص احنا عاد أخذنا درس، ركعنا أفضل الإمام سجد جزاه الله خير. صحيح هذا، أنا قلت لي أنا موجود في التنتين وكنا كلنا في السطح، هو سجد هذا إمام، لأن تعرفون خلاف العلماء في موضوع آية الصاد، فما علمنا احنا يريد يقول سمع الله الحمد لله يقول الله أكبر. لكن هذه أسهل من الأخرى، لأن كل الذي فاتنا في هذه الحالة سجود تلاوة، لكن في المرة الأولى فاتنا الركوع وهو الذي نتحدث عنه الآن. فنقول إذا كان لعذر فنقول تابع الإمام، تابع الإمام إذا فاتك ركعة، أو قال حتى لو فاتك الركوع والسجدة الأولى أحيانا ينقطع الميكروفون فيقول أت بالركوع ثم أتي بسجة ثم الحق الإمام. قالوا إلا في حالة واحدة، إذا كان الفوات فات ركعة كاملة، ركع الإمام وسجد سجدتين ما علمت إلا يقول الحمد لله رب العالمين، هنا يقول لا تركع ولا تسجد، خلاص ادخل مع الإمام حتى يقول العلماء هذا تعتبر له ركعة ملفقة من ركعتين، فخلاص لا تأتي بالركوع والقيام والسجود ما دام لحقك الإمام بنفس الحالة اللي كنت عليها، لا تأتي بالباقي. أما إذا كان باقي على شيء يسير فالحقه وأتي به ما دام يعذر. العذر كما قلت لكم مثل المشكلة التي وقعت قبل قليل، العذر وقد فاتنا الركوع فعلا، ليس فقط سجود التلاوة، مرة فاتتنا سجود التلاوة ومرة فاتنا الركوع. العذر أحيانا إذا طفى الميكروفون، العذر أحيانا يكون صوت الإمام غير مسموع، يكون الإنسان بين السجدتين سجد الإمام وقام تسمعه بدأ يقرأ، أنت الآن لا تزال بين السجدتين، ماذا تفعل؟ اسجد والحق الإمام لأنك معذور. إذن إذا كان تخلفك بعذر، سواء قلنا تخلفت في جزء من الركن ولحقته أو تخلفت وفاتك ركن أو أكثر، فالحق إلا في حالة واحدة، إذا الإمام قام وأصبحت أو أنت في حالة واحدة نقول لا تأتي به، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة. سألني الإخوان كما قلت أكثر من سؤال حدث قبل فترة في آخر أول درس يبدو أو ثاني درس أنه ما سمع الصوت، فحدث لهم هذا الأمر، يقول ما علمنا أن الإمام قائم ونحن لم نسجد، لا نزال بين السجدتين. قلت لهم إن كل من سجد منكم ثم لحق الإمام فخير، ومن لم يسجد وقام مع الإمام ثم أتى بركعة فهو على خير إن شاء الله، وهذا يعذر ولا حرج في ذلك. إذا قلنا هذا لعذر. طيب لغير عذر، لغير عذر أي أن يكون عالما عامدا ذاكرا، لغير عذر يتخلف، لغير عذر أن يكون عالما عامدا ذاكرا، ينقسم إلى قسمين، يتخلف عن الإمام ويلحقه في الركن، وهذا كثير جدا وكأكثر ما يقع فيه الصالحون، يكاد يسجد الإمام يسجد في السجدة الأولى ثم يقوم وقبيل سجوده للثانية يقوم الآخر، أحيانا في السجدة الأخيرة أو في قبل التشهد الأول ينتصف الإمام في التشهد، وتجد بعض الإخوان لا يزال ساجد يدعو الله جل وعلا ويتقرب إلى الله جل وعلا يتضرع إليه، هذه مخالفة وتعتبر كالموافقة، تعتبر كالموافقة، لكنها ما دام لحقه في الركن فصلاته صحيحة وهي مكروهة. وبعضهم قد قال تصل للتحريم، لكن لا أستطيع أن أقول بالتحريم، نقول مكروهة وخالف الأولى. فالذين يتأخرون عن الإمام بحجة أن يطيل الدعاء في السجود أو في السلام، يسلم الإمام وينصرف للمأمومين ولا يزال الأخ يكمل التشهد والدعاء الذي في آخر الصلاة، فنقول لا، هذا ما دام لغير عذر فهذا مكروه، وتركت الأولى مع أنك تريد الخير وتريد الدعاء. لا، الخير هو الموافقة كما سيأتي، أو عفوا المتابعة كما سيأتي. طيب لغير عذر، لغير عذر اختلف العلماء في ذلك، لغير عذر وهو النوع الثاني، وهو أنه فات الركن، يعني مثلا واحد ساجد عالم متعمد لكن طول في السجود ما علم إلا الإمام قام ثم سجد وهو يقول الله أكبر والسجد قام، هو فهو عالم ذاكر عامد لغير عذر، إنما طول استغرق في الدعاء. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء وهو المذهب إن كان في الركوع يبطل، إن كان في الركوع يبطل، إن كان في غير الركوع فيأتي به ويلحق الإمام وهو آثم. والقول الثاني أن من تخلف حتى انتهى الإمام من الركن الذي بعده لغير عذر فصلاته باطلة كالمسابقة تماما، لأنه لم يحقق المتابعة وهي المقصودة في الصلاة، فأقول هذا هو الراجح، كما رجحت في الأول أن المسابقة يأثم وتبطل بغض النظر عما يفعل بعد ذلك، فنرجح هنا أيضا أن من تأخر عن الإمام لغير عذر حتى دخل الإمام في الركن الثاني، يعني كان ساجد في السجدة الأولى ثم هو ساجد معه، وبعد أن قام الإمام بدأ يدعو ما علم أن الإمام سجد السجدة الثانية، نقول فاته. ما الذي فاته هنا؟ الجلوس بين السجدتين، أو سجد السجدة قبل التشهد الأول وأطال السجود ما علم إلا الإمام قام للركعة الثالثة بسبب أنه انشغل في الدعاء، نقول صلاة القول الراجح أن صلاته باطلة وعليه أن نستأنف الصلاة لأنه لم يحقق المتابعة والائتمام وهي المقصودة من الصلاة. والقول الآخر وهو المذهب لا، إن كان الركوع فتبطل، لأنها قالوا أن الركعة تلحق بالركوع، إن كان السجود أو غيره فيأتي به ويلحق، خلاف بين العلماء. ورجح أيضا الشيخ محمد رحمه الله أنها تبطل الصلاة، والشيخ محمد رجح كذلك أنها تبطل الصلاة. إذا بقينا في النقطة الأخيرة في وهي المتابعة. المتابعة ما هي؟ المشروع هو المتابعة حيث يأتي بالركن بعد شروع الإمام فيه مباشرة. نضبط المتابعة حتى لا تقع في إشكال مع الموافقة. المتابعة هي أن يأتي بالركن بعد شروع الإمام فيه مباشرة، أي شروعه في الركن لا في حركة الانتقال، شروعه في الركن لا في حركة الانتقال. يعني إذا ركع الإمام تنتظر حتى يركع فتلحقه مباشرة، لا تسبقه لا توافقه لا تتأخر عنه. إذا سجد تنتظر حتى تعلم أنه وصل الأرض، فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرون بعده. هنا هذه هي الموافقة، ليس فيها مسابقة، عفوا، ولا هذه المتابعة ليس فيها مسابقة ولا موافقة ولا تخلف، وهذه التي جاءت بها الأحاديث. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبله، وإذا سجد فاسجدوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه أحكام التي تتعلق بأحوال المأموم مع الإمام، وإن شاء الله نظرا لأهمية هذا الموضوع، وقد وضع هذا أخوانكم اجتهد ووضع جدول مفصل هو الذي أقرأ عليكم منه، ستجدونه إن شاء الله وأنتم خارجون على الأبواب. وآمل من كل واحد أن يأخذ نسخة واحدة، لأن العدد وإن كان وضع عدد مناسب حتى يبقى لبعض الإخوان نسخة مناسبة، ومن أراد إذا أخذ نسخة يصورها فجزاه الله خيرا. لا نريد أن نوزعها الآن حتى لا نحدث فوضى، قبل الأذان ستوضع عند الأبواب، ومن خرج من الصلاة يأخذ نسخته إن شاء الله فيها هذا التفصيل الذي يضبط هذه المسائل. بقيت الموافقة في الأقوال، انتهينا من الأركان الآن. الموافقة هو المسابقة في الأقوال. ما المقصود بالموافقة المسابقة في الأقوال؟ مثلا أنت سجدت الآن، يجوز أن تقول سبحان ربي الأعلى قبل الإمام، يجوز أن توافقه وأن تسبقه وأن تأتي بعده. حتى الفاتحة وإن كنت ذكرت لكم في الدرس الماضي الأولى خروجا من الأحوط أن ينتظر الإنسان بعد الفاتحة، لكن لو فعلا قرأها قبل الفاتحة، لأن بعض الأئمة يطيل الاستفتاح، لو قرأها قبله الصحيح أنه لا حرج في ذلك، وإن كنت رجحت أن الأولى، وكلمة الأولى لا عن التحريم. القاعدة تقول الموافقة، القاعدة تقول الموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد. الموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد كما بينا. وفي السلام فيكره، وفي السلام فيكره، بل إن التقدم في الأقوال غير الإحرام والتسليم لا يضر كقراءة الفاتحة وواجبات الركوع والسجود وغيرها كالتشهد، لا حرج، لا حرج في ذلك. فهذه أيضا القاعدة تساعد في مثل هذه المسألة. هذا ما يتعلق في هذا الموضوع، ولعلنا نقرأ، وقلت إن شاء الله تجدون هذه الورقة مصورة. ننتقل الآن إلى نقرأ النص، لأن استطعنا اليوم نكمل هذا الفصل ولو تأخرنا قليلا في موضوع الأسئلة، لأن الأسئلة كما وعدتكم إن شاء الله سنجلس بعد العشاء لمدة نص ساعة نجيب على أسئلتكم.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
ننتقل الآن إلى نقرأ النص، لأن استطعنا اليوم نكمل هذا الفصل ولو تأخرنا قليلا في موضوع الأسئلة، لأن الأسئلة كما وعدتكم إن شاء الله سنجلس بعد العشاء لمدة نص ساعة نجيب على أسئلتكم. إن بقي معنا وقت الآن إلى الأذان بدأنا بالأسئلة، إن لم يبقى وقت لأن حريصين على إنهاء هذا الفصل، خاصة أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله جتني طلبات واتصالات واقتراحات من الإخوان فيما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة، وقد انتهى والحمد لله، ألقيت في القصيم في جامع الراجحي في بريدة قبل أسبوعين، ولا ندري متى تخرج، وأسأل الله أن يسر خروجها قريبا. ولكن من حقكم، وخاصة أننا بدأناها في سورة القصص، وأصبح فؤادي أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، وكذلك العام الماضي في سورة يوسف إلى غير ذلك، إن شاء الله الدرس القادم سأخصصه من أوله بإذن الله إلى آخره لموضوع محاضرة، يعني الدرس الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لأنه يتعلق بما أخذنا من سورة يوسف وما أخذنا من سورة القصص، خاصة بعد أن اكتمل الموضوع في حدود الطاقة، وإلا الموضوع صعب أن يكتمل بمعنى الاكتمال الذي نريد، وبعض الإضافات التي جاءت حتى أيضا بعد إلقاء الموضوع، وبالإضافة أيضا أن الإخوان في الموقع وعد الناس بنقله وحالة أسباب فنية لم يتم نقله من القصيم، حتى أيضا ينقل للأخوة الذين يستمعون عبر الهاتف الآن أو عبر الموقع موقع المسلم. فأقول هذا حتى لا يعتب علي بعض الأخوة في خاصة درس الفقه، وكل هذا فقه أيها الأحبة، وقوفنا مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من الفقه، والموضوع مهم للغاية لأنه يتعلق بحياتك الخاصة والعامة وحياة الأمة، موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة، هذا موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. من أجل ذلك لا أريد أن نؤخر هذا الفصل، سننهيه بإذن الله حتى ولو بقينا إلى الأذان. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته.
لن أعلق إلا يسير، لأن هذا الذي كل حديثنا الأسبوع الماضي واليوم كله عن هذا الموضوع. تفضل شيخ.
والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه،
لو قيدتها مباشرة حتى تنضبط المتابعة مباشرة، لأن كلمة بعد قد يقع فيها التخلف إلى آخر الركن الذي قلت هو التأخر ولحوقه في الركن، مباشرة أولى. نعم،
لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. والفاء للتعقيب، وقال في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم.
حديث نعم.
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، قاله في الكافي. وإن سبقه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، متفق عليه.
الحديث صحيح، ولحديث: فلا تركع حتى أركع ولا تسجد حتى أسجد، كل حديث صحيحة. نعم.
فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به.
هذا على المذهب كما قلت لكم، هذا على المذهب، ولكن الراجح بينت لكم أنه من سبق الإمام بطل صلاته منذ سبق ما دام عمدا، وهم إذا أطلقوا هنا عمدا يقصدون عالما عامدا مختارا، كل الثلاث لا يقصدون فقط العمد، أي عالما عامدا مختارا أو ذاكرة، عفوا ذاكرة. نعم.
فإن أبى عالما عمدا بطل صلاته،
أي أبى الرجوع، أي أبى الرجوع. نعم.
لترك المتابعة الواجبة بلا عذر.
نعم.
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب.
بل هذا يرجح البطلان لأنه مجرد السبق ما دام ليس له عذر، لأنه عاد على الأصل بالبطلان وهو الائتمام. بل هذا الكلام الذي نقل عن الإمام أحمد وأنه يدل على بطلان صلاته، كما بينا أنه إذا جاء النهو عن في شيء في داخل العبادة فإنه يقتضي الفساد، أما في خارجها فلا، مثل كالماء المغصوب وصلاة الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة، هذا القول الراجح أن صلاته صحيحة ويأثم لأنها خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فهو يبطلها والله أعلم، لأنه يقتضي الفساد كما قال العلماء، النهي يقتضي هنا الفساد. نعم.
لا صلاة ناس وجاهل لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ويسن.
هذا حديث صحيح بس بغير اللفظ يعني، لكنه معناه صحيح هذا الحديث، لكن قبل أن ينتقل الشيخ لي وقفات ثم نتجاوزها إن شاء الله. أولا أنبه على ما أشرت إليه قبل قليل في موضوع أهمية ضبط الاهتمام، وأكرر ما يتعلق بالمتابعة، لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف حتى ولو لحقه في الركن. المسألة الثانية هو دليل عقلي كما قلت في الأسبوع الماضي، دليل عقلي، هذا الذي يسابق الإمام أو يوافقه هل سيسلم قبله؟ النتيجة واحدة حقيقة، لو تأمل الإنسان وهدأ لشعر أن هذا شيء من الشيطان ولا قيمة له في الواقع إطلاقا. هذه المسألة الثانية. الثالثة الوسطية، هذه ميزة هذا الدين في كل شيء، الوسطية، لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف في الركن ولا بعد الركن، إذا بقي هي المتابعة. منهج الوسطية الذي نحتاج إليه اليوم وأن نرسخه في أبنائنا وتلاميذنا وأجيالنا يرسمه القرآن والسنة في كل شيء. فالذي يتأمل الآيات ويتأمل الأحاديث يجد قوة هذا المنهج. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. سبحان الله، كل آيات القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحتاج إلى أن نربي أنفسنا وأمتنا على الوسطية، لكن الوسطية الشرعية، ليست الوسطية التي تطرح أحيانا في بعض وسائل الإعلام اليوم وهو التنازل والتمييع، هذا ليس من الوسط في شيء، هذا أقرب ما يكون على ما يقوله العوام، هذا وسط، هذا وليس وسط، يعني ردي، هذا من العمل الردي، يريدون أن يحلوا ما حرم الله، أن يتساهلوا في الأحكام ويقولون هذا هو الوسطية. لا، الوسطية الحقة هي الالتزام بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته، وهو ما وردت فيه الآيات والأحاديث ويطول بنا المقام، ولكن أحوج ما نكون إليها، لأننا نعيش بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، والله المستعان. نعم.
ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة.
هنا أيضا أشير إلى مسألة، موضوع التخفيف الإمام، فهذا هو الأصل، لكن لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلام رائع ارجع إليه في زاد المعاد، يقول ليس التخفيف الذي يشرع هو ما يطالب به كثير من العامة وهو إسقاط السنن، هذا ليس هو التخفيف المشروع، إنما التخفيف المشروع الذي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة المعتدلة المتزنة، لا ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، فهذه الصلاة الأصل، هذا هو الأصل، تأتي حالات استثناء لظرف معين لخوف أو سبب، هذا موضوع آخر، بشرط أن لا يخل في ركوعها ولا سجودها. فالتخفيف الذي يندب إليه هو التخفيف المعتدل، لا تخفيف بعض الأئمة هداهم الله يصعب أن يلحق، هذا ليس هو التخفيف. وأقول لشيخ الإسلام القيد كلام يرجع إليه في كتاب زاد المعاد في باب الصلاة من نفائس ما قاله رحمه الله. ثانيا في هذه المسألة، نعم يشرع للإمام أن يرفق بالمأمومين، وهذا أيضا يعطينا موضوع الرفق، هذا ينطبق على كل إمام، على ولي الأمر، على الأمير، على الوزير، على المدير، على مسؤول البيت، هو إمام يعتبر كل في مجاله أن يرفق بمن معه والرفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا زانه وما نلع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نحتاج إلى منهجية الرفق اليوم، لأن هناك البعض عنده شيء من الشدة، عنده شيء من العنف على من تحت يده. بعض الآباء شديد على أبنائه، بعض مدراء المدارس شديد على طلابه بدون لزوم لذلك، بعض المسؤولين شديد على من تحت يده. هذه تنفر الناس وتفرق الناس. فكما في الصلاة يشرع الرفق بالمأمومين، فكذلك كل من له تبع حتى وأنت تمشي مع بعض الناس ارفق بهم. لا تسرع سرعة لا يلحق ولا تتأخر تأخر لا يستطيع إلى تعرض الناس، تمشي بهدوء باعتدال. ولذلك حتى المجيء إلى الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال والوسطية، امشوا عليكم السكينة والوقار. وفي رواية عند أبي هريرة صحيحة ولا تسرعوا، اعتدال. وهذه موازين يوازن بها الرجال. وأذكر أن أحد طلاب العلم سمعته يقول من مقاييس التي أقيم فيها الرجال إذا ركع الإمام أنظر من يسرع ممن لا يسرع، يقول تدل على عقله. ليش؟ قد طيب يكون هذا يسرع من أجل أن يلحق الركعة كما ورد في حديث أبي بكرة، قال لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تسرعوا، ولذلك زادك الله حرصا ولا تعد، حتى حديث أبي بكرة، وهذا من أرجح الروايات. طبعا وردت ولا تعد ولا تعدوا ولا تعد، فكلمة ولا تعدوا ولا تعد كلها تصب في أنك لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. والحديث الآخر فامشوا عليكم السكينة والوقار نص في المسألة. وأيضا في حديث آخر أبي هريرة ولا تسرعوا، فالذي يسرع إلا قال العلماء إذا كانت الركعة الأخيرة ويخشى أن تفوته الصلاة، فقالوا لعل هذا يكون أيسر من غيره، وإن كان الأمر جاء بإطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال والوسطية والرفق في كل شيء، في كل شؤونكم، في نفسك ارفق حتى بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطة، لما وجد في المسجد حبل ممدود بين ساريتين قال ما هذا؟ قالوا لزينب إذا فترت وهي تصلي الليل تطوعا تعلقت به، قال حلوه حلوه. ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فتر فليرقد، وفي رواية فليقعد. والمرأة التي مرت عند عائشة فقالت عائشة لمن صلى هذه التي تقوم الليل ولا تنام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لن يمل الله حتى تملوا. الرفق حتى بالنفس يا أخي الكريم، ارفق بنفسك، ارفق بأولادك، بإخوانك، بزملائك، بمن تحت يدك، مسؤول الحلقات يرفق بمن معه من الشباب، الموجهون، المربون، ولاة الأمر، المسؤولون. لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا أمر ملموس ومشاهد. فلننتبه أن موضوع الصلاة يتعدى، ولذلك مع كل أسف أن البعض يتصور أن أحكام الصلاة خاصة بالصلاة، لا يا أخي الكريم، هي تنطلق حتى خارج الصلاة. هذا الفصام النكد الذي تحدثت عنه في العام الماضي، الفصام النكد أن نتصور هذه الأحكام في الصلاة وخارج الصلاة لا علاقة لها، لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مرتبطة الصلاة بما تعمله خارج الصلاة. الانضباط الذي نتعلمه في الائتمام هي انضباط الأمة، القيادة، الاتباع، عدم الفوضى، كل هذه نتعلمها في الصلاة حتى نطبقها خارج الصلاة، وإلا ما الفائدة؟ أن نتعلم الإنسان في الصلاة؟ يتعلم الاهتمام في الصلاة؟ غير ذلك؟ وهذا كله فيه فوضى، لا، لا يكن ذلك أيها الأحبة. هذا موضوع مهم جدا، و ضيق الوقت يمنعني من الاسترسال، واصل الشفاعة.
ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا، فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا.
هذا كلام علمي متين لا زيادة عليه، كلام علمي. لكن أنبه البعض، الأخوان يسألوني أن بعض الأئمة في رمضان يطيل، قد يصلي إلى قرب الفجر في العشر الأواخر، وبعضهم يطيل. أقول هذا إذا كان المسجد معروف عند الناس واشتهر بهذا فلا حرج، من أراد أن يصلي معه فليصلي معه، ومن لا يريد أن يصلي معه فلا يصلي. أما الفرائض فلا، لأن الناس قد يأتونك من أجل الصلاة الفريضة، قد يكون عابر طريق، فهي التي ينطبق على هذا الكلام. أما إذا عرف إمام بما يتعلق بصلاة التراويح والقيام بالتطويل وعرف بذلك فلا حرج في ذلك. نعم. أو كان عدد المأمومين معروف كما أشار المؤلف. نعم.
وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
هذا حديث ضعيف، هذا حديث
رواه أحمد وأبو داود. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة.
هذا حديث صحيح، الأول ضعيف وهذا صحيح. هنا وقفة. الانتظار على ثلاثة أحوال، انتظار القادم على ثلاثة أحوال قال العلماء: انتظار قبل الصلاة، وانتظار في أثناء الصلاة لإدراك الركعة، وانتظار في ركن آخر غير إدراك الركعة. أما الانتظار قبل الصلاة فلا يجوز، قالوا إلا إذا كان هناك لا يجوز إذا كان يشق على المأمومين. كلمة يشق على المأمومين قاعدة ثابتة، قاعدة إذا كان فيه مشقة على المأمومين في كل الأحوال هذا لا يجوز، يأثم الإمام، لأن المشقة مدفوعة والذي تقدم أحق من المتأخر. لكن قالوا إذا كان هناك مصلحة راجحة، وذكروا من المصلحة الراجحة أن يكونوا في المسجد ينتظرون شخص له هيئة أو له مكانة، أو ينتظرون مثلا قد يكون هناك درس أو محاضرة وينتظرون هذا العالم، وليس من المناسب أن يقضي. قالوا إذا كان هناك مصلحة راجحة في انتظار قادم قبل الصلاة ولا يشق على المؤمنين فلا حرج في ذلك. أما داخل الصلاة إما أن يكون لإدراك ركعة أو خارج الركعة. أما إدراك الركعة فقالوا يشرع، يشرع مثلا لو الإمام راكع سمع وقع أقدام، بشرط مرة أخرى أن لا يشق على المأمومين، فنقول له انتظر إلا إذا كان المسجد دائما لا ينقطع، بعض المساجد لا ينقطع يستمر الإمام راكع، لا، لكن أحيانا حالة معينة. قالوا ويتأكد ذلك في آخر ركعة حتى يتيح للمأموم أن يكون أدرك صلاة الجماعة، والشرط قائم أن لا يشق على المأمومين. من أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى إن الرجل بعد أن يقيم الصلاة يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة. لاحظ، يتوضأ يسمع الإقامة ويذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة، لكن ليس دائما هذا، ليس دائما. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد في صلاة الخوف كان ينتظر في الركعة الثانية حتى إذا انصرف الأولون يأتي الآخرون، فاستدل بها العلماء أنه كان لإدراك ركعة ولا حرج على المؤمنين فإنه يشرع. قالوا أما إن كان لإدراك شيء غير الركعة فالأولى عدم فعل ذلك لأنه لا مصلحة منه، إلا أن بعض العلماء قالوا التسليم، إذا سمع إنسان قادم وهو يريد أن يسلم فلا حرج أن ينتظر حتى أن يصاحبه أو أن يدرك معه جزء من الصلاة، سواء قالوا أدرك الصلاة على قول بعض العلماء أو نقول أدرك جزءا من الصلاة أفضل من أن يصلي منفردا. هذه الأحوال والله أعلم. نعم.
ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود.
الحديث صحيح، وما عندي إلا تعليق واحد، هو موضوع خروج النساء للمساجد. الصحيح أن لا تمنع المرأة إذا استأذنت للخروج للمسجد، لا يمنعها وليها إلا إذا خاف الفتنة، إذا خاف عليها الفتنة فمن حق أن يمنعها، لكن بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية. بعض النساء تأتي للصلاة التراويح مع سائق من أجل سنة وقعت في محرم، تخلو بسائق تكون وحدها يعني. أحيانا بعض النساء تأتي وهي متطيبة كأن ذاهبة إلى زواج، بشرط بعضهن متبرجات. فيلزم ولي الأمر إذا استأذنته زوجته وهي ملتزمة بالضوابط الشرعية ولا يخشى عليها الفتنة، يلزمه على قول بعض العلماء أن يأذن لها. لماذا؟ لأن بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم لما قال روى عبد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال والله لم نمنعهن، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ذلك؟ لا أكلمك أبدا. فأبوه عبد الله بن عمر هجر ابنه بلال لأنه قال والله سنمنع النساء، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن، قال لا أكلمك أبدا. هذا من أدلة الهجر لأنه كان اعتراض للسنة، وهذا من الاستغراق كما يقول العلماء لأنه خاف خروج النساء لكن ما انتبه أنه اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فبطل نهر معقل، لكن بالضوابط الشرعية. هذا هو الاعتدال، ومع إقناع المرأة أن صلاتها في بيتها خير لها. لكن لو قالت أنا أريد أصلي مع الناس، أريد تروح مع الناس، أنا قد لو صليت في البيت ما تروحت ما قمت، لكن في المسجد يشجعني على ذلك، قد أسمع الذكر، قد أسمع المواعظ، خاص العيدين يندب لذلك، حتى الحيض يندب أن تذهب، لكن بالضوابط الشرعية. بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق، والحمد لله أننا استطعنا أن نكمل هذا الفصل. معنا بعض الأسئلة، باقي 5 دقائق إلى الأذان، نأخذ بعض الأسئلة والباقي نكمله بعد الصلاة إن شاء الله، لأن أسئلتكم كثيرة جدا ما أستطيع أن أخذه الآن وما أستطيع بعد الصلاة كذلك إن شاء الله. أما ما بين الأذان والإقامة فهو في درس التفسير كالعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل اليوم مع فصل في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة، وموضوع اليوم في الإمامة، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الإمامة يدل على عظمة هذا الدين وعلى شموله وعلى دقته المتناهية، وعلى أنه لا مكان للفوضى في هذا الدين، فهو دين منضبط منظم أكمله الله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمامة تعني القيادة، فهناك الإمامة العظمى وهناك الإمامة الخاصة، ومن الإمامة الخاصة الإمامة في الصلاة. فنبدأ مع وقفات. يقول الأولى، لاحظوا العبارة الأولى. كثير من الناس يتصور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث، وهو حديث صحيح، أنه على الوجوب، وليس كذلك. أقول قد يتبادر إلى الأذهان عند كثير من الناس أن هذا الحديث للوجوب، وليس كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله بعد بيانه درجات التقديم في الإمامة، قال في كتابه المغني: وهذا كله تقديم استحباب، لا تقديم اشتراك ولا إيجاب، لا نعلم فيه خلافا. فلو قدم المفضول كان جائزا، لأن الأمر أمر أدب واستحباب. أعود لذكر هذه القاعدة التي أو البيان الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم، في كتابه المغني. أقول بعد أن بين درجات التقديم وفصل فيها وذكر خلاف العلماء في تفصيلاتها، ختمها بهذا الكلام الجميل، الكلام القوي المتين الذي يختصر لنا هذه المساحة، وهو يفسر لنا قول المؤلف رحمه الله الأولى. قال: وهذا كله تقديم استحباب، لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، لا نعلم فيه خلافا. فلو قدم المفضول كان جائزا، لأن الأمر أمر أدب واستحباب. هذه المسألة الأولى. قال: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه. والمقصود بالأجود قراءة هو الذي ينطبق عليه الحديث: أعلمهم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي الذي يجمع بين جودة القراءة والفقه. والمراد بالفقه بالسنة هنا هو الفقه، ويقصد به فقه الصلاة. بمعنى، وإن كان هذا المثل نظري أكثر منه حقيقي، لكن لبيان المعنى، لو أن فقيها في المعاملات وفي الفرائض وفي غيرها من الأبواب، لكنه لا يعد فقيها في الصلاة، فليس هو المراد هنا. المراد هنا الأفقه المقصود في باب الصلاة، لأن المراد هو ضبط الصلاة وإتقان الصلاة، فلينتبه لذلك. ولا شك أنه إذا كان هناك من يجمع بين فقه الصلاة وفقه الأبواب الأخرى، لا شك أنه يقدم، فهو أولى. إذن الأولى هو الأقرأ، لكن من هو الأقرأ؟ قالوا هو المجود، لكن ليس هو التجويد المشهور اليوم. التجويد الذي اشتهر عند الناس اليوم قد يكون فيه بعض التكلف، وقد لا يتقنه إلا القليل والخاصة. وإنما أراد العلماء بالأقرأ في شرحهم لهذا الحديث، الأقرأ هو أن يقرأ القرآن بضبط دون لحن أو خطأ، هو أن يقرأ القرآن قراءة سليمة، أي أن يكون ضابطا دون لحن أو خطأ. أما التعمق في المخارج والمدود فليس هو المراد هنا، وهذا لا يكون غالبا إلا للخاصة، مع أنه أحيانا يحدث فيه نوع من التكلف كما عند بعض المقرئين. إذن هذا هو المراد بالأقرأ، لأن له لوازم كما سيأتي بعد قليل. إذن من اجتمع فيه أنه الأجود قراءة وهو الأفقه، لا شك أنه هو الأولى. ثم تأتي المراتب، قال: لجمعه بين المرتبتين، الأفقه بعد الأقرأ لأحاديث فأعلمهم في السنة، فأعلمهم في السنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، الأولى بها الأجود قراءة. ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم قاعدة رحمه الله، ورحم الله علماء المسلمين أجمعين والمسلمين كذلك، ذكر قاعدة أيضا جيدة تصلح في مدخل لنا ونحن نتحدث عن الإمامة. قال: كل من كان أعلم بصلاته، كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من هو دونه. أعيدها، قال: كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من هو دونه. ولكنه قال في موضع آخر: إلا إمام الحي، إلا إمام الحي فإنه يقدم ولو كان هناك من هو أولى منه، ومثله السلطان. ومثله السلطان. إذن هذه قاعدة تساعدنا في فهم هذا الباب. قال الأولى بها الأجود قراءة وليس الأكثر قراءة، والمراد كما قلت هو الضبط وليس التجويد المعروف. يعني قد يكون إنسان حافظ القرآن، قد يكون إنسان حافظ القرآن وآخر ليس حافظا للقرآن، ولكنه أضبط وأجود. من يقدم؟ ما يقال الأقرأ نسبة لكثرة القراءة، فيقصد بالأقرأ ليس الأكثر قراءة أي أكثر قرآنا، إنما المقصود به ماذا؟ الأضبط. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبتن الصحابة واضطروا أن يجعلوا في القبر أكثر من واحد، قال يقدم أكثرهم قرآنا، يقدم أكثرهم قرآنا. نقول نعم هناك مراعاة للفضل، لأن الأكثر قرآن هو الأفضل في ذات حفظه للقرآن، لكن لمصلحة الصلاة هنا المقصود به الأضبط، لأن هناك النفع قاصر، الفضل قاصر الأكثر قرآنا لأنه سيقدم في مكانه في القبر. أما هنا المراد به النفع المتعدي الذي يضبط الصلاة أولا وكذلك المصلين. لو صلى الناس خلف إنسان وهو يلحن ولو كان حافظا للقرآن أو يخطئ لانشغلوا في صلاته، بل ربما تبطل الصلاة كما في قول بعض العلماء. فحتى نجمع بين الأدلة، فهناك الذي يقدم في القبر أو في صلاة الجنازة، أيضا قد يقول قائل نحن الآن قد لا نحتاج مثلا نقدمه القبر، وقد يأتي ذلك. نقول في الجنازة إذا قدم إثنان في الجنازة، نأخذ من هذا الحديث يقدم أن يكون الأقرب للإمام، والتقديم بالنسبة هناك يكون الأقرب للإمام، يقال هو الأكثر قرآنا. أما هنا فهو الأضبط والأجود ولو كان لا يحفظ إلا الأقل. ويوجد الآن أناس من العامة وحفاظ القرآن، لكن عندما تستمع إلى قراءتهم تلحظ الأخطاء فيها ويتعتعون فيه كما ورد في الحديث، يتعتع فيه وهو عليه شاق وعنده أخطاء ويكون حافظ القرآن، وهذا موجود. بل إن بعضهم قد لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ القرآن. فإذا هذا هو المراد بالأقرأ، فإن المراد به هو الأضبط والمراد به الضبط وجودة القراءة وليس به الأكثر قرآنا. ثم قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. تأملوا هذه العبارة، ويقدم قارئ، فهذه المسألة تحتاج تأمل. ويقدم قارئ يقول لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره. فهذا الكلام ذكره المؤلف هذا في ابتداء الإمامة، المقصود به متى يقدم؟ عند ابتداء الإمامة. أما إذا كان هناك إمام ثابت فلا، لكن المسألة فيها نظر، هل يقدم الأقرأ ولا الأفقه؟ الصحيح قال العلماء إن الأفقه يقدم على الأقرأ ما دام الأفقه يستطيع أن يقرأ القرآن بدون خطأ أو لحن. يعني عندنا رجلان كلاهما يقرأان القرآن بدون خطأ أو لحن، لكن واحد منهما أجود وأضبط وأكثر قرآن، لكنه عامي أمي في ناحية الفقه، والثاني قراءته أقل من الآخر لكن ليس فيها خطأ ليس فيها لحن، لكنه فقيه في صلاته. من الذي يقدم؟ المؤلف بناء على المذهب قال يقدم الأقرأ، أخذوا بظاهر الحديث، ولكن القول الثاني الصحيح أنه يقدم الأفقه، أنه يقدم الأفقه. وقالوا عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم المخاطبون ابتداء كانوا كلهم فقهاء في فقه الصلاة، أي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم قالوا من الأدلة إن المراد هو مصلحة الصلاة. أين مصلحة الصلاة؟ هل مصلحة الصلاة برجل مجود للقرآن وضابط للقرآن، لكنه أمي عامي، لو انتابه أمر في الصلاة ما استطاع أن يتصرف، أو بإمام يقرأ القرآن وهو أقل من الأول وأقل ضبط، لكنه فقيه، لو حدث له في الصلاة شيء من سهو أو غيره أو من مسائل الصلاة التي مرت معنا لتصرف تصرفا يفيد الصلاة، بل قالوا بإقامة الصلاة. أحيانا حقيقة أيها الأحبة نصلي خلف بعض الناس، إما في المطارات أو في الطرق، تتعجب من قراءته، من جودتها وضبطها وإحسانها، لكنك تفاجأ أنه لا يقيم الركوع والسجود كما ينبغي، لا يطمئن كما ينبغي، وقد يصلي خلفه أو يكون الذي صلى طالب علم أو عالم أقل منه قراءة من ناحية الضبط والتجويد، وهو أحسن من هذا الذي صلى، لكن ذاك عالم وإمام، فلا يمكن أن نقول أنه يقدم هنا هذا لأنه أقرأ، هذا أخذ بظاهر الحديث دون تأمل فيه، بل إن بعض العلماء قالوا إن الأقرأ أيضا تستلزم الفقه في القراءة، وهذه أيضا انتبهوا لها، بعض العلماء قال إن الأقرأ تستلزم أيضا الفقه، لأن الصحابة ما كانوا يقول نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فليست مجرد الظاهرة الصوتية، أي ظاهرة الصوت والضبط الصوتي، ولذلك ذكر هذا العلماء، ومن يرجع إلى فتح الباري يجده أشار إلى ذلك، أن الأقرأ تستلزم أن يكون عنده من الفقه، وليس أميا وليس عاميا، لا يعلم من صلاته شيئا قد يخل بسجوده وركوعه وقيامه وطمأنينته، فلا يقال هذا، وهذا لا تقوله ولا يتماشى مع قواعد الشريعة، فأقول إن قول المؤلف هنا رحمه الله قول مرجوح، قول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: ثم الأتن لقوله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم، وقوله: وليأمكم أكبركم، متفق عليه.
نعم الأتن، لكن قبله ما هو أولى تركه المؤلف لم يذكره، وهو أقدمهم إسلاما أو أقدمهم هجرة وأقدمهم إسلاما. قد يقول قائل أن المؤلف عندما ذكر ذلك أو ترك ذلك لأنه في بلاد المسلمين الآن، وكأن هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا غير صحيح، هل الآن الناس يسلمون من الوافدين أو يأتي من بلاد الغرب؟ بل الهجرة موجودة الآن، لو أن إنسانا أسلم وهو في بلاد الكفار الواجب الشرعي عليه أن يهاجر، إلا إذا كان يستطيع أن يقيم دينه في بلده، فموجودة، لا تزال الهجرة موجودة، ولا تزال أيضا مراعاة الأقدم الإسلام مراعى، فلذلك نقول أقرأهم كتاب الله كما في الحديث، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانوا في الهجرة سواء، أو لم يوجد أصلا هجرة ولدوا بلاد المسلمين فننتقل التي بعدها. نعم، فأقدمهم إسلام أيضا، وأقدمهم إسلام لأن في الحديث: فأقدمهم سلما، وفي رواية لاحظوا سنا. أحيانا في بلاد المسلمين بالذات أقدمهم إسلاما هو الأكبر سنا، الذين يولدون على الإسلام لا شك أن الأكبر سن هو الأقدم إسلام، أما في بلاد الأخرى الذي يولد كافرا فقد يحدث العكس، فهذا الجانب فنقول إن المؤلف لم يشر إلى الهجرة ولم يشر إلى الإسلام، ولا بد من الإشارة إليه، ولا أدري لماذا تركه رحمه الله. نعم.
ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث: الأئمة من قريش.
أولا بالنسبة للأحاديث، الحديث قدموا قريش ولا تقدموها صححه الألباني رحمه الله، ولكن ضعفه جمع من العلماء ومن المحدثين وممن جزم بضعف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هذا الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها صححه الألباني في إرواء الغليل، وضعفه جمع من العلماء والمحدثين وممن جزم بضعفه كما في الشرح الممتع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وحديث الأئمة من قريش حديث صحيح، لكن من ناحية هذا هو المذهب أن الأشرف يقدم، ولكن ذهب جمع من العلماء إلى عدم اعتبار النسب، ومنهم شيخ الإسلام وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورجحه أيضا كذلك الشيخ محمد بن عثيمين وغيره. القول الراجح هذا المذهب أنه يقدم الأشرف، والصحيح أي القول الراجح أنه الأشرف لا دخل له هنا في هذا الموضوع، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة إماما لجماعة من قريش. ثم أيضا تعرفون معنا أيضا لحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهو في قصة كما في مسلم ابن أبزة لما قال عمر كيف تولي على هذا الحي رجل مولى، فقال إنه حافظ لكتاب الله، إنه حافظ لكتاب الله. قال عمر رضي الله عنه أما قد قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كل هذا يدل على أن مراعاة النسب كما في المذهب ضعيفة، سواء الأشرف من الأشراف أو مجرد النسب ما تعارف عليه الناس، بل حتى الموالي يقدمون إذا كانوا أقدم، كانوا هم من هو أقدم أو أقرأ لكتاب الله وآل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقدم هجرة أو إسلام أو سن، ولا اعتبار للشرف. وقلت لكم هذا رجحه واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، واختاره من المتأخرين أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم.
ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم، الأتقى والأورع، لكن ما وضعت في الدرجات؟ هذا نقول أتقى إذا اكتملت الشروط، إذا اكتملت الشروط لا شك أن الأتقى والأورع يراعى في هذا الجانب، لكن الاستدلال في الآية قال العلماء فيه نظر، الاستدلال في الآية فيه نظر والله أعلم. فيراعى الأتقى والأورع عندما اكتمال الشروط والمراتب التي وردت في الحديث. هذا من التفريع، هذا الكلام من التفريع، بمعنى كيف نقول هذا؟ طبعا المؤلف قال ثم الأتقى والأورع لا حرج، لكن ما يقدم الأتقى والأورع على الأعلم ولا على الأقرى ولا على الأقدم هجرة ولا على الأكبر سن ولا على الأقدم إسلام أبدا. الذي يورد في الحديث يطبق تماما، ولا شك أنه إذا اكتملت الشروط فإن الأتقى والأورع أولى في الصلاة والله أعلم. نعم.
ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان.
نعم، هنا يقول إذا تساووا، يعني تشاحوا، إذا اكتمل شرطان تأتي القرعة. ما هما؟ أولا اكتمال تساويهم بالشروط والصفات، يعني الحديث الذي ورد تساووا فيه. ثانيا اختلفوا، كل واحد يطالب لأن كله الإمام ولم يتنازل أحدهما عن الآخر، فهنا تأتي القرعة. ما الأدلة؟ القرعة وردت في الكتاب والسنة وهي معروفة قديمة جدا، وهي مما يحتم النزاع. نجد في الكتاب في القرآن وردت في موضعين، في سورة آل عمران وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، كما في سورة آل عمران في آية 44. الموضع الثاني في الصافات 141.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,095.